الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المجلس الخامس من مجالس التعليق على تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قراءتنا هذا اليوم ستكون من آية من تعليقه رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، التي هي أواخر سورة الحشر. تفضل الشيخ معدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. نعم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد، فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمته الشاملة. فهو الإله الحق، وما سواه فعبوديته باطلة، لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر.
نعم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هذه الآيات الثلاث اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى كما ذكر الشيخ، وهي ظاهرة وواضحة. وهذه الأسماء الحسنى التي ذكرت عليها مدار التوحيد والاعتقاد، فالله عز وجل بدأها بأن أخبر أنه المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه، لأنه الكامل العظيم صاحب الإحسان الشامل والتدبير العام والحكم الشاملة، وهذا ليس لأحد إلا لله عز وجل، فلا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. تفضل شيخ.
بارك الله فيك. ووصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب، وما مضى وما يستقبل، وما هو حاضر، وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي، وما ظهر وما بطن، فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. وكمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من جزء من أجزائهم، وما استحال من حال إلى حال، أحاط علما بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجزه إعادته للبعث والجزاء.
نعم، هذا معنى قوله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه محيط بكل شيء، علمه أحاط بكل شيء في الأرض والسماء وفي كل الكون. ولذلك عبر الشيخ قال: وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي. العالم السفلي هي الأرض ما فيها، والعالم العلوي كل ما علا على الأرض، فلا تخفى عليه خافية أبدا في أي مكان من هذا الكون ولا في أي زمان من الأزمنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم، ويعلم عز وجل ما استحال من حال إلى حال، وأحاط العلم بكل تلك التفاصيل، فلا يعجزه إعادتهم للبعث والجزاء. وهذا من كمال علمه وكمال قدرته عز وجل. تفضل.
ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله، ووصف نفسه
نعم،
بأنه الملك.
الرحمن الرحيم صاحب الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. فالرحمن بمعنى الرحمة العامة التي تشمل كل المخلوقات، كل المخلوقات مشمولة برحمة الله عز وجل الواسعة. فنحن هنا في هذا الكون نعيش برحمة الله عز وجل، لولا رحمة الله لهلكنا. فكل المخلوقات، كل المخلوقات، كل البشر، الفاجر والكافر منهم، والمسلم والبر والتقي منهم، كلهم يعيشون في رحمة الله عز وجل. وقد قسم الله عز وجل رحمته التي وسعت كل شيء على عباده. لكن هناك رحمة خاصة يختص بها اسم الرحيم، فهي خاصة بالمؤمنين، الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. هذه رحمة خاصة بالمؤمنين لا يحصل عليها إلا من استحقها. تفضل شيخ.
بارك الله فيك. ووصف نفسه بأنه الملك، وهو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع الممالك الذي لا ينازعه فيها منازع، والموجودات كلها عبيده وملكه، ليس لهم من الأمر شيء.
نعم، هذا فرق بين ملك الله عز وجل وملك غيره. فملك الله ملك تام مطلق، ملك عز وعظمة وكبرياء، له التصرف المطلق في جميع المملوكات التي في ملكه، لا ينازعه فيها منازع. فلا يوجد شيء أبدا، لا يوجد شيء من الموجودات إلا وهو ملك لله عز وجل، يتصرف فيه تصرفا مطلقا لا ينازعه أحد فيه. كل الموجودات عبيده وفي ملكه، ليس له من الأمر شيء، بخلاف غيره من الملوك، فإن ملكهم ناقص وتصرفهم ناقص. لا يوجد أحد له التصرف المطلق والملك التام المطلق إلا الله عز وجل، فهو الملك سبحانه وتعالى. تفضل.
بارك الله فيك. وأخبر أنه القدوس السلام، أي المقدس المعظم السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله.
نعم، مقدس معظم، القدوس يعني المقدس المعظم، والسلام أي السالم من جميع العيوب والنقائص التي تنافي كمال الله عز وجل. هذا معنى القدوس ومعنى السلام. تفضل.
المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال.
طيب، المؤمن يعني المصدق لرسله ولأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات، وأعطاهم من البراهين القاطعات، وأعطاهم من الحجج الواضحات والمعجزات، فهو مؤمن لهم مصدق لهم. العزيز.
نعم، العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة والقدرة، فهو القوي المتين، وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق، فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء، وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق، فلا يعارض ولا يمانع، وليس له نديد ولا ضديد.
نعم، العزيز يدخل في معنى العزيز عزة القوة والقدرة، فهو العزيز القوي المتين، وعزة القهر والغلبة لكل أحد. فكل موجود ناصيته بيد الله عز وجل، مغلوب مقهور بقوة الله وعزته. وعزة الامتناع، فلا أحد يروم الله عز وجل ولا يظيمه ولا يعارضه في ملكه وفي خلقه ولا يمانعه، ليس له نديد ولا ضديد. فإذن العزة ثلاثة أشياء تدخل في عزة الله عز وجل، ثلاثة أشياء: عزة القوة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع. تفضل شيخ.
والجبار الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات.
نعم، الجبار له يدخل في معناه شيئين، يدخل في معناه شيئان. الشيء الأول أنه قهر جميع المخلوقات ودانت له جميع الموجودات، ويدخل فيه المعنى الآخر أنه جبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. وهذا المعنى يغفل عنه كثير ممن يقرأ هذا الاسم. فالمعنى الأول ظاهر، الناس كلهم يعرفونه، لكن المعنى الثاني جبر القلوب هذا يجهله كثير. فالجبار يشمل هذين المعنيين، معنى القهر والقوة والاعتلاء على جميع الكائنات، وأيضا معنى جبر القلوب المنكسرة. تفضل شيخ.
المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه. سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه عام عن كل ما وصف به من وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره.
نعم، المتكبر هذا اسم من أسماء الله عز وجل التي لا يشاركه في أحد، ومن شاركه فيها أو حاول أن ينازعه رداء الكبر كبه على وجهه في النار، وعامله بنقيض قصده، فجعله أصغر من الذر عند أقدام الناس في يوم المحشر. فالمتكبرون يحشرون كأمثال الذر، الذر هي أصغر النمل، النمل أنواع وأحجام، أصغره يسمى الذر، والذرة هي أصغر أنواع النمل. فالمتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس في الموقف معاملة لهم بنقيض قصدهم، لأنهم أرادوا أن ينازعوا الله عز وجل في هذه الصفة التي لا يشاركوا فيها أحد. فالكبر من الله كمال، والكبر من المخلوق نقص. فالله عز وجل متكبر متعال عن النقائص والعيوب، ومتكبر متعال عن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم له أبدا. لا يوجد أحد شبيه بالله عز وجل، ولا قريب منه، ولا مماثل لعظمته وكبريائه. سبحان الله عما يشركون، هذا تنزيه عام. لما نقول سبحان الله عما يشركون، نحن ننزه الله تنزيها عاما عن كل نقيصة، عن كل عيب، عن كل ما يصفه به أعداؤه، أو يصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره. هذا تسبيح عام، والتسبيح تنزيه لله عز وجل وتعظيم. فالتسبيح يشمل التنزيه ويشمل التعظيم. تفضل شيخ.
هو الله الخالق لجميع المخلوقات، البارئ بحكمته ولطفه لجميع البريات، المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيأ له. فالله
نعم،
تعالى قد تفرد.
الله خالق جميع المخلوقات وباريها. والخالق معروف معناه، البارئ هو الذي يصنع على غير مثال، الذي يصنع الشيء على غير مثال. فالله عز وجل خلق كل هذه الموجودات على غير مثال سابق، فهو البارئ سبحانه وتعالى. والمصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، فأعطى كل شيء ما يناسبه وما يحتاجه في خلقته لمعيشته. فكل مخلوق وكل عضو مهيأ لما خلق له وما أريد به. فهذا من كمال عظمة الله عز وجل، وكمال قوته وعلمه وحكمته. تفضل شيخ.
الله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشاركه في ذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده، وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية الحب وغاية الخضوع.
نعم، تفرد الله عز وجل بهذه الأوصاف التي لم يشاركه فيها أبدا أحد، هذا من براهين توحيده، وأن من تفرد بهذه خصوصا الخلق والبر والتصوير، فهو مستحق للعبودية، ومستحق لنهاية الحب وغاية الخضوع، لا يستحق ذلك إلا الله عز وجل. تفضل.
له الأسماء الحسنى. قد ورد في الحديث الصحيح أن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وعقلها وتعبد الله بها. فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع.
له الأسماء الحسنى فادعوه بها في آية أخرى. وقد ورد في الحديث الصحيح كما ذكر الشيخ أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر الشيخ معنى الإحصاء، وهو حفظها، حفظ هذه الأسماء 99، ومعرفة معناها، والتعبد لله تعالى بها. فمن فعل ذلك دخل الجنة. طيب، هنا سؤال: هل أسماء الله عز وجل عددها محصور في هذا العدد 99 اسم فقط، أم أن من حفظ 99 اسما من أسماء الله حصل له هذا الأجر وهذا الفضل؟ الصحيح أن أسماء الله عز وجل لا تحصى، لا نعرف عددها أكثر من هذا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور الثابت الصحيح: اللهم أني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء حسنى لله عز وجل لم يعلمنا الله عز وجل إياها، وأن أعداد الأسماء أكثر من هذه 99. فمن حفظ 99 من هذه الأسماء وعرف معناها وتعبد لله بمقتضاها دخل الجنة. معرفة أسمائها وحفظها هذا واضح، ومعرفة معانيها أيضا واضح، ولله الحمد هناك كتب كثيرة تساعد على ذلك، منها كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، وكتاب الأسماء الحسنى ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف رحمه الله تعالى، وكتاب الأسماء الحسنى للشيخ محمد الحمود النجدي، وكتب كثيرة تتكلم عن معاني الأسماء الحسنى. وأيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر معاني الأسماء الحسنى في آخر الكتاب، في أكثر طبعات الكتاب ستجدونها موجودة في آخر التفسير، تفسير السعدي المشهور، في آخره ذكر الأسماء الحسنى باختصار معانيها، ففرصة تحفظها وتحفظ معناها مباشرة، حتى لو قسمتها على الأيام تحفظ كل يوم 3 أسماء 4 أسماء بمعانيها، ثم اليوم الثاني وهكذا. وأيضا لو أن الإنسان قرأها مع أهله أو مع زملائه وأصدقائه في مجالس متعددة وحفظوا معانيها وفهموها لكان خيرا كثيرا. هذا بالنسبة للحفظ والفهم. بقي التعبد لله بالأسماء الحسنى، كيف يكون؟ تعبد لله بالأسماء الحسنى، أولا أن تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء، فكل شيء ترغبه وتطلبه من الله عز وجل اجعل معه توسلا باسم من أسماء الحسنى المناسب لهذا الطلب الذي تطلبه، هو الدعاء الذي تدعوه. فمثلا إذا طلبت أن يغفر الله لك فاجعل في دعائك يا غفور، وإذا أردت أن يرحمك الله عز وجل فاجعل في دعائك يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، وإذا أردت أن يرزقك الله اجعل فيها الرزاق في دعائك، إذا أردت أن يغلب الله عز وجل عدوك وعدو الإسلام والمسلمين فاجعل فيها القوي والمتين والجبار وهكذا. هذا أول التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى. أيضا يدخل في التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى أن تعمل وفق هذه وأنت تراعي معانيها. مثلا لما تريد أن تقدم على شيء من المعاصي تذكر أن الله عليم، هذا اسم من أسماء الله الحسنى، وتذكر أن الله بصير عليم، سيعلم ما ستفعل، وبصير سيبصر ويرى ماذا ستفعل. وتذكر أن الله سميع سيسمع كل ما تقول. وتذكر أن الله رقيب، لن يفوته شيء ولن تستطيع أن تخفي عليه شيء، وأنه شهيد. وتذكر أن الله شديد العقاب. كل هذه لو تذكرت، هذه كلها من أسماء الله الحسنى، لما تتذكرها ستردك على المعصية. أنت الآن عملت وفق هذه الأسماء الحسنى. أيضا لما تقع في الذنب، إذا وقعت في الذنب وعصيت، غلبتك نفسك فعصيت، تذكر أن الله تواب فتب إلى الله عز وجل، وتذكر أن الله رحيم وغفور فاستغفر لربك واطلب الرحمة منه. كل هذا، وهذا أيضا يجعلك لا تيأس، لا تيأس، لأنك تعلم أن الله غفور رحيم تواب. كل هذا يدخل في العمل والتعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى. تفضل شيخ.
يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا وهو العزيز الحكيم في خلقه وشرعه.
نعم، يسبح له كل ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي ذكرها الشيخ: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل، إلا من أبى من بني آدم، من عصى، من كفر من بني آدم، هؤلاء هم الذين امتنعوا عن الدخول في هذا الشرف العظيم، أن يكونوا ممن يسبح بحمد الله عز وجل ويقدس له. فكل المخلوقات حتى الجمادات تسبح بحمد الله عز وجل، ولكن لا نفقه تسبيحها، وهو العزيز في خلقه والحكيم في شرعه سبحانه وتعالى. جاهز شيخ نواف؟
كم شيخنا؟
عند قل هو الله أحد، درس السابع.
صلى الله عليكم، بس دقائق.
طيب اقرأ شيخ معدي.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي قل قولا جازما فيه، معتقدا له، عارفا بمعناه، عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع.
نعم، لما يطلب قل في القرآن فلا بد من القول الجازم المعتقد لما في معناه، العارف بمعناه، العامل بمقتضاه. هذا لا بد من أن يعتقده الإنسان. فهنا بالذات أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أمته، كل واحد منا مأمور بأن يقول ذلك، قل هو الله أحد. فيجب أن نقولها قولا جازما لا شك فيه ولا تردد. لا بد أن نعتقد هذا الأمر الذي نقوله، وأن نكون في أعلى درجات اليقين به والإيمان. لا بد ويجب على كل مسلم أن يفعل ذلك، فيعتقد اعتقادا جازما ويوقن يقينا تاما أن الله أحد واحد لا شريك له، وأن الله صمد، وأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن يعرف معاني هذه الأشياء وهذه الصفات والأسماء، لا بد أن يعرف معانيها حتى يعتقدها بقلبه، ولا يليق بمسلم أن يقول هذه الأشياء وهو لا يعرف معناها. فذكر الشيخ أنه لا بد أن نقول قولا جازما نعتقده ونعرف معناه ونعمل بمقتضاه، فلا يليق ولا يصلح ولا يقبل أبدا من المسلم أن يعرف أن الله هو الأحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يعبد غير الله عز وجل، أو يدعو غير الله عز وجل، أو يستغيث بغير الله عز وجل، أو يصرف أي عبادة لغير الله عز وجل. فأين العمل بمقتضى هذا الكلام؟ أتقول أن الله واحد لا شريك له، وأنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وأنه الكامل في كل صفاته، ثم تتركه وتدعو غيره وتعبد غيره، تستغيث بغيره، تستعين بغيره، لم تعمل مقتضى هذا الكلام، إنما تقوله بلسانك فقط، وهذا خطير، هذا شرك بالله عز وجل. الشيخ نواف جاهز؟
أحسن الله عليكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هو الله أحد، أي الذي انحصرت فيه الأحدية، وهي التفرد بكل صفات الكمال، الذي لا يشاركه في ذلك مشارك، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرفات المطلقة. الله الصمد، أي السيد الذي قد انتهى سؤدده، العليم الذي قد كمل علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصافه وكماله. ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلها، وقصدته في كل حاجاتها، وفزعت إليه الخليقة في مهماتها وملماتها. فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات، من كماله أنه لم يلد ولم يولد، لأنه الغني المالك، فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه، ولم يكن نعم. له صلى الله عليه
وسلم. الله الصمد، طبعا قل هو الله أحد، الله أحد واضحة، وقد ذكر الشيخ بكلام جميل، وهو أنه حصلت فيه الأحدية، يعني هو الواحد لا شريك له، وهو المتفرد بكل صفات الكمال. الله الصمد، الشيخ هنا سبحان الله وفق في جمع أقوال السلف في هذه الآية بأسلوب جميل جدا. كل ما تسمعونه الآن، كل ما قرأتموه الآن، كله كلام السلف في تفسير هذه الآية، وهو كلام لا يتعارض، كله كلام صحيح، والشيخ وفق في جمعه بأسلوب جميل. فالله الصمد ما معناه؟ أنه السيد الذي قد كمل سؤدده، كملت سيادته، والعليم الذي كمل علمه وكمل حلمه وقدرته، كملت جميع أوصافه. فلما كان هو الكامل الذي كمل في كل شيء، صمدت إليه الخلائق. ما معنى صمدت؟ يعني اتجهت إليه، قصدته الخلائق في جميع حاجاتها، لأنه هو الكامل، هو الغني الذي اكتمل غناه، والقوي الذي اكتمل قوته، وهو كل الصفات، فهم محتاجون له وهو غير محتاج لهم، هو قائم بهم ولا يحتاج إليهم، وهم كلهم محتاجون إليه، فهم يصمدون إليه في كل حاجاتهم، لأنه الغني المالك، وهو القوي الذي اكتملت قوته، والغني الذي اكتمل غناه، وكملت جميع صفاته. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد، لأن هذا نقص ويدل على الحاجة، والله لا نقص فيه ولا يعتري النقص أبدا ولا يحتاج لأحد، فالذي يلد ويولد هو الناقص المحتاج، والله له الغنى التام والملك التام، فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه. تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. قال: فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم ذلك توحيد الألوهية، وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه، الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو.
نعم. ولم يكن له كفوا أحد، أي أنه ليس له مكافئ ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، ليس له ند ولا كفء ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد. هنا قبل أن ننتقل إلى ما بعدها، ونبه إلى خطأ يخطئه كثير من القراء العامة بالذات في قراءة هذه الآية، فهم يسكنون الفاء مع الواو، ولم يكن له كفوا، فيسكنون الفاء. الفاء لا تسكن إلا إذا كان بعدها همزة، لأن هذه الكلمة لها 3 قراءات صحيحة: كفوا كما هو مشاهد بضم الفاء على قراءة حفص عن عاصم، وهناك قراءة أخرى كفوا بالهمز وضم الفاء، وهناك قراءة ثالثة بسكون الفاء لكن مع الهمز كف أن. أما كف ون فليس في القراءات المتواترة والقراءات الثابتة: ولم يكن له كفوا أحد بضم الفاء، أما كف ون فهذا خطأ. هذه السورة يا أحبة هي أصل عظيم من أصول الإيمان كما ذكر الشيخ، تضمن التوحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم هذا توحيد الألوهية، وأنها المتفرد بكل شيء من كل وجه، من كل وجه من الكمال والجلال الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه، وهو عز وجل الذي لا تجوز العبادة إلا له، لا إله إلا هو. ولذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن لعظم شأنها، ولأنها تتكلم عن الله عز وجل، وجاء في فضلها كثير من الأحاديث، فهي من أعظم الأحاديث الآيات التي ينبغي المسلم أن يحفظها وأن يفهم معناها وأن يكررها، ومما يدل على عظم شرفها وعلى أهميتها وحاجتنا إليها أن من السنة أن نكررها كثيرا في اليوم والليلة. فيسن للمسلم أن يقرأها مع المعوذتين في أذكار الصباح 3 مرات، وفي أذكار المساء 3 مرات، ودبر كل صلاة، وعند النوم. كل هذا تكرار لهذه السورة وللمعوذتين، مما يدل على عظم شأنها وعلى شرفها وعلى مدى حاجتنا الماسة لها، فنحن نكررها لأننا نحتاجها، ولأن لها ثمرات وفوائد عظيمة علينا في دنيانا وفي أخرانا. فلنقدر القرآن حقه ولنعرف لهذه السورة قدرها. تفضل شيخ نواف.
السلام عليكم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر الله تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك ولا سمي له ولا كفء ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادات، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يمثلها رحمة أحد. لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي. فبرحمته
الله عز وجل في هذه الآية سورة البقرة يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه الله الذي لا إله إلا هو الواحد المتفرد بكل صفات الجمال والجلال والكمال، وليس له شريك ولا مثيل ولا نظير ولا سمي ولا خالق غيره ولا مدبر غيره. وهذا يقودنا إلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا تصرف عبادة إلا لله عز وجل. ويا أحبة لا تملوا من تكرار هذا المعنى، عندما أكرر عليه لا تملوا منه، لأن الله عز وجل كرره في القرآن كثيرا لأهميته هذا المعنى، وإن كان في نظرنا معنى واضح، معنى مستقر ومفهوم ما يحتاج إلى التكرار، لكن الحقيقة أن تكراره مهم جدا، بدليل أن الله عز وجل أبدأ وأعاد فيه كثيرا، فتجد أن أكثر ما في القرآن، بل القرآن كما ذكر بعض السلف، القرآن توحيد كله، القرآن توحيد كله، حتى في آيات الشرائع، آيات التشريعات والفقه وأمثالها، تجد أن فيها توحيدا. لا تخلو من تقرير التوحيد، بل إن العبادة كلها، حتى لما تتعلم الصلاة وتتعلم الطهارة وتمر على آية الطهارة وأي شيء من هذا، لا بد أن يكون فيها توحيد. حتى مجرد تشريع الصلاة توحيد لله عز وجل، لأن الصلاة عبادة والعبادة لا بد أن تكون لله. فالقرآن أبدى وأعاد في التوحيد بما لا يوصف، القرآن يكاد يكون كله توحيدا مباشرا، وما لم يكن توحيدا مباشرا فهو توحيد غير مباشر. فلا تملوا ولا يعني تضيق أنفسكم بتكرار هذه المعاني يا أحبة، رغم تكرارها، حتى نعرف أن تكرار الكلام على التوحيد أنه مهم جدا، أنه رغم تكرارها إلا أن ما زال فئام كثيرة من المسلمين يقعون في الشرك، ما زال فئام كثيرة من المسلمين يقعون في الشرك، فيدعون غير الله عز وجل ويستغيثون بغير الله عز وجل ويقصدون غير الله عز وجل ويتوكلون على غير الله عز وجل ويعظمون غير الله عز وجل. هذا شيء مشاهد، ويطوفون على القبور وينذرون لها، وأشياء واضحة وظاهرة أمامكم. فلا تملوا من هذا، بالعكس ينبغي أن يكرر معنى التوحيد ويقرر في النفوس باستمرار كما ترون في القرآن، فيكاد القرآن كله يكون عن التوحيد. فالقصص آيات التوحيد هذا ظاهر، والقصص التي تذكر لبيان وجوب التوحيد وخطورة عدم التوحيد الشرك بالله عز وجل، وماذا حصل لمن لم يقوم بالتوحيد كما أراد الله عز وجل من الأمم السابقة، وماذا حصل لمن قام بالتوحيد على الوجه الأكمل من الأمم السابقة. فكلها تقرير التوحيد، القرآن يقرر التوحيد ويكرر فيه ويعيد ويبدأ دائما في هذا المعنى. فلا تملوا من تكراره بينكم وعند أهلكم وعند أصحابكم وفي منازلكم وفي منتدياتكم واجتماعاتكم، لا تملوا من تكراره. هناك قصة مشهورة معروفة كلكم تسمعون بها وتعرفونها، لكن أيضا تكرارها جميل وجيد حتى نعرف أهمية التوحيد. يذكر عن أحد العلماء الكبار أنه كان يدرس أبناءه التوحيد، يدرس طلابه التوحيد، فكان إذا انتهى من كتاب عقدي في التوحيد أعاد الكتاب أو جاء بكتاب آخر في التوحيد. فلما كثرت كتب التوحيد على الطلاب قال يا شيخ نريد أن نغير، نريد أن نأخذ الفقه أو الحديث أو شيء. فقال إن التوحيد لم يستقر بعد، نريد أن نقرر التوحيد. قال يا شيخ انتهى أمر التوحيد والحمد لله، درسنا من الكتب ما فيه الكفاية ولا نحتاج إلى زيادة، ما نحتاج إلى زيادة في التوحيد، نريد أن نتعلم غيره. فاستجاب لطلبهم وقرر كتابا آخر في علم آخر. المهم يوم الأيام كعادة الشيخ يستقبل الأسئلة، فجاءه شخص بعد الدرس وقال يا شيخ أنا عندي سؤال. قال تفضل. قال أنا وقعت في السحر وعملت بالسحر سنوات طويلة، وتكلم عن ما فعله من السحر وما ضر به الناس وهذا من هذا الكلام. فأفتاه الشيخ بالتوبة وقال إن أنا الآن أريد أن أتوب وكذا من هالكلام. فقال الشيخ أرشده إلى ماذا يفعل وما هي شروط التوبة، ماذا يفعل ماذا يعني، وجهه الشيخ وأجاب على سؤاله. مضت الأيام، في يوم من الأيام قام سائل آخر فسأل، قال يا شيخ أنا عندي سؤال. قال تفضل. قال أنا سكرت، يقول عن نفسه أنه سكر فوقع على أمه فزنى بها، وأنه جاء يسأل، فاستعظم الحاضرون هذا الأمر واستشنعوه وعلت أصواتهم بالإنكار على هذا الأمر. الشيخ أجابه وبين له كيف يتوب وما شروط التوبة، وأفتاه بما فتح الله عليه به. فلما مضى السائل قال لهم الشيخ أرأيتم أن التوحيد لم يستقر في قلوبكم أنتم فكيف بقلوب غيركم؟ لما جاء الساحر لم أسمع منكم إنكارا كما سمعته الآن من إنكاركم على الذي زنى بأمه وسكر، مع أن إنكاركم على من زنى وسكر شرعي وصحيح ولا تلام، بل هو المطلوب. لكن لما جاء الساحر الذي ارتكب جرما أعظم من هذا، وهو الشرك بالله، لأن الشرك أعظم من أكبر الكبائر، الشرك أعظم وأشنع من أي كبيرة وأي فاحشة وأي ذنب يخطر في بالك، فالشرك أعظم منه، لأنه إساءة إلى الله عز وجل واعتداء على حق الله عز وجل. فاكتسب شناعته بهذا السبب، فهو أعظم الذنوب وأشنعها بلا شك ولا ريب. فقال الشيخ لما تكلم هذا الساحر وذكر ما فعله من الشرك: لم تستنكروا كما استنكرتم فعل هذا الذي سكر وزنى بأمه، مع أن هذا أولى بالإنكار. فأعاد الشيخ دراسة كتب العقيدة. فهذا يا أحبة أقوله لكي لا نمل من سماع الكلام في التوحيد، ولا نمل من قولي وتدريس وتعليم أهلنا وأصحابنا وأبنائنا وزملائنا وطلابنا التوحيد. فالتوحيد هو الأساس وأعظم ما تقدم به على الله عز وجل، وأعظم وأشنع ذنب يقبل به الإنسان على الله عز وجل هو الشرك. فلا بد من دراسة التوحيد وتكرار الحديث عنه. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجونه من أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعبد من نعمة
فبرحمة الله عز وجل. لحظة بس، الجوال الشحن كاد أن ينتهي، ما انتبهت. طيب، برحمة الله عز وجل، الآن الشيخ يذكر لنا مظاهر رحمة الله عز وجل، ما الأشياء التي نتجت عن رحمة الله. قال فبرحمته وجدت المخلوقات، كل المخلوقات هذه وجدت برحمة الله عز وجل، وبرحمته أيضا حصل لهذه الموجودات والمخلوقات أنواع الكمالات والخيرات، وبرحمته اندفع عن الخلق كل نقمة. فالله عز وجل يحفظ الخلق من حتى يأتي قدره وأمره عز وجل، الذي قدره قبل أن يخلق الأرض والسماوات 50,000 سنة. فالله عز وجل الآن أنا وأنت يحفظنا الله عز وجل من شرور كثيرة لا نعلمها، لأن القدر لم يجري بعد، لم يأتي ما كتبه الله لي ولا لك. فإذا جاء القدر ترك الله عز وجل أمره يمضي، لذلك له معقبات، كما جاء في قول الله عز وجل له معقبات من بين يحفظ بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم من أمر الله. فإذا جاء القدر تخلت هذه المعقبات، هذه الملائكة التي تحفظ الإنسان، تركته لقدر الله عز وجل. وإلا فإن الله لو أطلعنا على الغيب، على ما الغيب الذي يختص بنا، لشابت رؤوسنا من الخطر والأشياء التي تمر بنا ونحن لا نشعر، يدفعه الله عنا. كم من خطر أحدق بنا فدفعه الله وكفانا الله إياه دون أن نشعر، دون أن نحس به ونخاف ونتوتر ونقلق، أبدا دفعه الله عز وجل عنا. نحن يا أحبة نعيش في أخطار محدقة يوميا، مجرد أن تركب، هذا مثال واحد، مجرد أن تركب سيارتك وأنت في خطر محدق بكل لحظة. ولو أردت أن تعرف هذا الشيء وتعرف ما مقدار الخطر الذي أنت تعيش فيه، افتح مقطعا في اليوتيوب من المقاطع التي تصور حوادث السيارات. كاميرات الدول الغربية أكثرها تفرض على كل سيارة أن يكون فيها كاميرا أمامية. ادخل على هذه المقاطع التي ليس فيها منكر كالموسيقى وغير النساء، ادخل وانظر، وانظر كيف يحدث الحادث في طرفة عين، في لمح البصر. وانظر كيف ينجو أحيانا أناس من حوادث لم يشعروا بها. واعلم أنك في هذه في حياتك في معيشتك في دنياك الآن أنت في خطر محدق في كل شيء. هذا واحد من الأخطار المحدقة بك لما تركب السيارة، في بيتك، في كل شيء يأتيك الخطر ويقترب منك ويحدق بك ويرده الله عز وجل يدفعه عنك. هذا من كمال رحمة الله عز وجل بنا، بل إن الله عز وجل لا يشعرنا به رحمة بنا. لو شعرنا بكل خطر اقترب منا لتكدرت علينا عيشتنا، والله لو شعرنا بكل ما يريد أن يؤذينا من هذه المخلوقات التي حولنا سواء كان من البشر أو غيرهم، والله لو علمنا بالخطر الذي يحدق بنا ثم يصده الله عز وجل عنا لما تنعمنا بعيش ولا تكدرت عيشتنا. لكن الله عز وجل يحفظنا ويكفينا برحمته عز وجل حتى يأتي قدره، فإذا جاء قدره وقع قدره، وهذا من كمال رحمته ونعمته علينا. قال: وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه. وهذا من أيضا من رحمة الله عز وجل أنه عرفنا به حتى نعبده على بصيرة، حتى نكون من عباده المخلصين، حتى نعبده حبا وخوفا ورجاء، لأننا عرفناه وعرفنا أسماءه وصفاته وعرفنا مقتضى هذه الأسماء والصفات. فمن رحمته بنا أنه عرفنا بنفسه حتى نرجوه ونخافه ونحبه ونعبده بهذه الثلاث أشياء. قال: وبين لهم كل ما يحتاجونه من أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. كل هذه من رحمة الله عز وجل، كل هذه مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال: فإذا علم أن ما بالعبد من نعمة دقت أو جلت فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم الدافع للمكاره، وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب بالرب العظيم، وأن يشرك أحسن الله إليكم، وأن يشرك المخلوقين من تراب بالرب العظيم، وأن يساوي المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي الذي قهر كل شيء وخضعت له الرقاب.
نعم، لما يعلم الإنسان أن ما به وما بالمخلوقات كلها من خير ونعمة أنه من الله عز وجل، كل النعم وكل الخير الموجود في هذا الكون كله من الله عز وجل، لا يصل إلى أي موجود من الموجودات ولا مخلوق من المخلوقات خير ولا بر ولا نعمة إلا من الله عز وجل. فإذا علم هذا وعلم أنه لا ينفع أحد من المخلوقين أبدا إلا بإذن الله وبنفع الله، ولا يضر أحد من المخلوقين أحدا إلا بإذن الله، فإن هذا يجعل الإنسان يمتلئ عقيدة ويقينا وإيمانا بأنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم عز وجل الدافع للمكاره، وتعين على كل عبد أن يفرده بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وكل أنواع الطاعات. ولذا قال الشيخ: من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأشنع الشناعة وأعظم الضلال أن يعدل الإنسان عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين الضعفاء الحقراء الفقراء المساكين يشركهم مع الله عز وجل الرب العظيم، وأن يسوي المخلوق العاجز القاصر الناقص الذي نقصه من كل وجه أن يسويه بالرب الخالق عز وجل المدبر القوي الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء. هذا والله من أشنع الشناعة وأقبح القبح وأظلم الظلم وأعظم الضلال، نسأل الله العافية. تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وألوهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيهما من كل دابة وتصريف الرياح والسحب المسخرة بين السماء
السحابي
أحسن الله إليكم والسحاب المسخرة بين السماء والأرض
والسحاب المسخر
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
طيب، لأن الآية هذه الكلام عليها طويل تحتاج إلى مجلس خاص، أرى أن نتوقف هنا خشية أن نتأخر على الإخوان والأخوات، خصوصا أن أكثرهم مشغول بأعمال أهله وخدمة أهله سواء من الرجال أو من النساء. لعلنا نتوقف هنا، ثم أن أنا عندي ارتباط بعد قليل بمساحة أخرى، مجالس رمضانية عند المشايخ، فأعتذر منكم على أن توقفنا قبل نهاية الوقت. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، لا تنسوا لكم إخوان من الصم لا يستطيعون أن يسمعوا ولا يحضروا هذه المجالس، وهم حريصون وينتظرون منكم أن تكتبوا الفوائد التي استفدتموها من هذه المجالس ومن كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، فاكتبوا في الهاشتاج خلاصة تفسير القرآن، هذا الهاشتاج المتفق عليه لوضع الفوائد، لا تنسوا هذا، احتسبوا الأجر، فيه تثبيت للعلم بالنسبة لكم أنتم وزيادة علم، وفيه أيضا فائدة لإخوانكم الصم وأخواتكم الصم الذين ينتظرون هذه الفوائد ويراسلونني ويؤكدون على هذا ويشكرون كل من يكتب ويدعون له بظهر الغيب. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.